أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيضا الليلة مضطر أنا أقسم الخطاب قسمين، قسم سياسي نحكي شوي عن أمس واليوم، والقسم الثاني من أجواء المناسبة نعود إلى المناسبة وقضاياها. في القسم الأول له علاقة بالتطورات الأخيرة، عملية المقاومة، ردود الأفعال، ما حصل بالأمس واليوم. أولا نتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى على كل توفيق ونصر وإنجاز، وكل ما عندنا من نعم هي من نعمه، من بركاته، من ألطافه، نحمده ونستغفره. ثم يجب أن أتوجه في بداية الكلمة إلى المقاومين، إلى المجاهدين، قادة وأفراد ومسؤولين، اللي من 8 أيام من الأحد لليوم، يعني إلى أمس بآخر الليل لليوم الصبح بالحد الأدنى، كانوا حاضرين وجاهزين على مدار الساعة وفي الميدان وعلى امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والذين بسبب حضورهم وجهوزيتهم وشجاعتهم وكفاءتهم وتضحياتهم تتحقق الإنجازات ويتم تثبيت المعادلات التي تردع العدو وتحمي البلد. هؤلاء الإخوة منذ الساعات الأولى بعد خطاب يوم الأحد بالشمس وبالفلا وبالشوب وبالليل وبالنهار، وتعرفوا في أقصى حالات الاستنفار عند العدو الإسرائيلي، راداراته، مسيراته، أجهزته الفنية، وهم أمام العدو مكشوفين حاضرين يحملون دماءهم على كفهم. بعد الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى الشكر لهؤلاء الأعزاء الأحبة. أيضا الشكر للجيش اللبناني المرابط وبقي مرابطا على امتداد الحدود لمواجهة أي عدوان. الشكر للناس، لشعبنا، لأهلنا، لأحبائنا، خصوصا في القرى والمناطق الأمامية، الذين حافظوا على الحياة الطبيعية طوال هذه الأيام، والذين واكبوا وأيدوا وبقوا حاضرين وعبروا عن تأييدهم وفرحهم وافتخارهم بإنجازات المقاومة. أيضا نجدد شكرنا بشكل طبيعي للرؤساء والمسؤولين في الدولة ولكل الذين كانت مواقفهم واضحة ومتينة، وللحق أيضا أقول المسؤولون، الرؤساء المسؤولون في الدولة والوزراء المعنيون واكبوا الأحداث حتى اللحظات الأخيرة وتحملوا مسؤولياتهم الوطنية. يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى وسائل الإعلام التي قامت بجهد كبير، واكبت وغطت وقدمت المشهد كما هو على حقيقته في مواجهة التضليل الإسرائيلي. لأن نحن العملية مثل ما حأشرح هلأ ما كانت أمس بعد الظهر. العملية هي عمليا من الخطاب لا بعد العملية العسكرية، وهذا تم واكبته، أتوجه إليهم بالشكر جميعا، خصوصا للمراسلين الميدانيين والذين عرضوا أنفسهم في بعض الحالات للمخاطر من أجل أن يقدموا فكرة واضحة وقوية وجلية، ولكل المحللين والمعلقين الذين قدموا شروحات وافية وجيدة ومتينة للناس. طبعا أنا مش عامل لائحة لأشكر كل، حتى إذا نسيان حدا من هلأ بعتذر مسبقا عشان ما نعمل ملحق بعدين إن شاء الله. شكر للجميع. ثانيا، في تقييم سريع لما حصل لنبني عليه نتائج محددة. ما حصل بدأ ليلة الأحد، السبت ليلا، تمثل بحدثين أو حادثتين. الحادثة الأولى الغارات الإسرائيلية، القصف الإسرائيلي على بلدة عقربة في محيط دمشق، في ضواحي دمشق، مما أدى إلى استشهاد الأخوين العزيزين ياسر ظاهر وحسن زبيب. وبعد ساعات قليلة عملية المسيرتين المفخختين في الضاحية الجنوبية. هون بدنا نعمل إضافة جديدة. من المعروف بأن هون المسيرتين، المسيرة الأولى سقطت وقعت وبالتالي لم تحقق ما أرسلت من أجله، والمرسوى المسيرة المفخخة الثانية التي أرسلت أيضا لتنجز هدفا، يجب أن أضيف الآن وأعلن أنها فشلت في تحقيق الهدف. الهدف الذي جاءت من أجله فشلت في تحقيقه وفي إنجازه. هلا باعتبار الإسرائيلي عارفين حاله شو كان جاي يضرب، أنا ما في داعي فصل، لكن أنا بقوله للعدو هذه العملية كانت عملية فاشلة. وهذا أيضا من ألطاف الله عز وجل، هذا من ألطاف الله عز وجل. طيب، نحن منذ الساعات الأولى أعلننا، وخصوصا في خطاب يوم الأحد، أننا لن نسكت عن هذين الاعتداءين ولن نقبل بفرض معادلات جديدة، ولن نقبل بتضييع إنجازات الصمود والانتصار في حرب تموز. ولذلك قلنا أننا سنرد قطعا على كلا الاعتداءين. ردنا يتألف وتألف من عنوانين. العنوان الأول ميداني وعلى الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، مع أرض فلسطين المحتلة عام 1948. والرد الثاني والعنوان الثاني يرتبط بملف المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان. نحن فيما يتعلق بالعنوان الأول اللي له اسمه العملية الميدانية المباشرة، نحن قلنا بشكل علني وواضح، يعني هون بدنا احكي المشهد شوي لنشوف عناصر القوة في لبنان، عناصر القوة في لبنان وعناصر الخيبة والخوف والذل والتهيب عند العدو. نحن قلنا علنا أننا سنرد ومن لبنان وعلى امتداد الحدود اللبنانية، ويمكن أن يكون في العمق، وقلنا للعدو انتظرنا من الآن. هذه نقطة قوة المقاومة. كان يمكن أن نسكت، لا نهدد، لا نكشف عن نوايانا ونلبد مثل ما بيقولوا يوم اثنين ثلاثة ثم نفاجئ العدو أو نباغته. العسكري بيعرفوا أنه من أهم العوامل في العمل العسكري وعامل مباغتة والمفاجأة. لا، نحن من الأول، لأنه في جزء أساسي من معركتنا معنوي نفسي روحي له علاقة بالوعي، له علاقة بالمواجهة. فمن اليوم الأول إنه انتظرنا، نحن جايين. هذا في حد ذاته تحدي كبير من المقاومة، تحدي كبير من المقاومة. طيب، إذا جينا للمشهد نحن بنعتبر أنه من يوم الخطاب لما حصل يوم أمس مجموعه اللي هلا حأشرحه هو عقاب للعدو، هو ردع للعدو، هو مواجهة مع العدو. يعني نحن أمام عملية مركبة، جزء منها نفسي، جزء منها معنوي، جزء منها ميداني، جزء منها إطلاق صواريخ. هذه أجزاء من عملية عقاب متنوعة ومتعددة الأشكال. لو أخذنا المشهد من يوم الأحد الماضي، مش أمس يعني، يوم الخطاب، لنحكي باختصار شو صار. ألف، إخلاء الحدود عند الشريط الشائك، خط أزرق. ما عشان في عند الإسرائيلي لا خط أزرق ولا حدود دولية، ولا مقدمين شوي كم متر لقدام أو مقدمين كم متر لورا. الحدود كلها، الحد سواء كان حيطان أو شريط شائك، كله تم إخلاؤه، ولا تجد أي جندي على امتداد الحدود، لا جنود ولا حركة آليات التي كانت تجوب الطريق الترابية أو الأسفلت المحاذية للشريط الشائك. هذا ما شفنا منه. هلأ بلشوا، ها بلشوا يبينوا من اليوم، من العملية خلصت أمس. طيب، اثنين، إخلاء مواقع أمامية بالكامل، مش أنه قعدوا تخبوا بالمواقع، أخلوها. يعني هربوا. هلأ والله هذا يعني أكثر من التوقع، أنا قلت لهم انضبوا، قاموا هن هربوا. إخلاء سكنات بكاملها، مثل هاي لالا صار اسمها مشهور أفيفيم، سكنة طويلة عريضة ومقر قيادي فيها، وفيها ضباط وفيها عساكر وفيها وفيها وفيها. أحد التلفزيونات، أحد الفضائيات، المراسلة تبعهم راحت وفتلت بالغرف بالغوض، هون فاضي هون فاضي، ما في حدا. هناك سكنات، هناك مواقع عسكرية تم إخلاؤها على الحدود وأحيانا أيضا في العمق. إجراءات وتشدد وإخلاءات وانعدام حركة في بعض المناطق بعمق 5 كيلومتر، في بعض المناطق بعمق 7 كيلومتر. حتى المستعمرات كنتوا عم تشوفوا على التلفزيون، هذا مش انه والله انا عم بحكي بس، على التلفزيون كاميرا بتلقط كل شيء، تفتل على المستعمرات من الصبح لليل، لا حسيس لا انيس لا سيارة لا موتوسيكل لا بسكلات لا بيع لا شراء لا ولا شيء، سكون، كلهم مطبوبين. يعني بنرجع لنضبوا، كلهم مطبوبين ببيوتهم وفاتحين أبواب الملاجئ. إجراءات مشددة في الداخل، استنفار فوق العادة. شو في عندهم؟ قبب حديدية بيقدروا يجيبوها على الشمال لمقابلة الصواريخ، جابوها. تفعيل كل الإمكانات، الدفاع الجوي أو إمكانات وشبكات مواجهة الصواريخ أو السيارة أو المسيرات التي يمكن أن يطلقها حزب الله باتجاه فلسطين المحتلة. طبعا نحن عندنا مسيرات، هذا مش مخبى، هم بيعرفوا. استنفار وجهوزية وانتشار وترقب على مدى الأيام الماضية ببعض الألوية، ببعض الفرق، ببعض سلاح الجو، ببعض سلاح البحر إلى آخره. المشهد العام إذا أخذناه من الجانب الإسرائيلي واضح، نحن أمام إسرائيل، إسرائيل التي تقدم نفسها صاحبة أقوى جيش في المنطقة، ما زالت تدعي ذلك، ما زالت تدعي ذلك. إسرائيل لهلا بقول نحن الجيش الأول بالمنطقة، هن يعني إسرائيل الدولة المتعجرفة المتكبرة المستعلية الطاغية التي كانت تخيف الملايين ومئات الملايين. خلال 8 أيام كل العالم شافها خائفة وقلقة ومضبوبة ومخباية، والحدود اللبنانية في عمق 5 كيلومتر ما في شيء. هذا ذل وهذا هوان، هذا ضعف، هذا أحد أشكال أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. هذا جزء من العقاب. على بعض الناس بيقولوا وين أود تبعكم قبل ما نوصل للعملية العسكرية بالأيام الماضية؟ هذا عقاب، هذا رد. بالمقابل الجيش اللبناني لم يغادر الحدود على طول الحدود بكل نقاطه بكل مواقعه. المقاومون في كل الأماكن التي كان يجب أن يتواجدوا فيها كانوا موجودين فيها، نكون دائقين. الحركة الطبيعية لأهلنا وناسنا عند الشريط وعند الحدود وفي البلدات والمزارعين والحياة كلها حياة طبيعية. طيب إذا عندنا المشهد في منطقتنا في أرضنا في قرانا، مشهد ثبات قوة طمأنينة وثقة ويقين وعزة وكرامة للبنان لشعبه لجيشه لدولته لمقاومته. هذا جزء من المشهد. أيضا بالتقييم، هذا جزء من المشهد بالتقييم. المقاومة أمس عملت في وضح النهار، كل العسكر بيعرفوا شو يعني في وضح النهار وعلى مقربة من الحدود. وبرجع بقول في وضح النهار ومسيراتهم بالسماء ومروحياتهم جاهزة تجي تقصف وتحت الخطر، وفي النهار ولم نعمل في الليل، ونحن تعمدنا ألا نعمل في الليل. هلا لأسباب ما بدنا ناخذ الوقت بذكرها، كان القرار أن نعمل في النهار، والإخوة هذا كان أحد أسباب التأخير أيضا لأنه بالليل كان ممكن تتحصل فرص أكثر. هذه المقاومة أيضا ضربت مش على الشريط، لأنه على كل حال ما كان في هدف بالشريط، في عمق معين. وبرغم من كل الإجراءات والتدابير والأهداف الوهمية من ملالات ودبابات قد ما بدكم، كانوا حاطين لنا دبابات، هون دبابة وهون ملالة وهون آلية وهون آلية فيها دمية، وكله عم بيقولوا يا شباب ضربونا خلصونا يا عمي. مع ذلك المقاومة رابطت وصبرت وتابعت معلوماتيا وعلى كل صعيد، وعندما حصلت على الهدف ضربت هذا الهدف بكل وأصابته بكل تأكيد. واليوم على كل حال العالم شافت ما نشر في وسائل الإعلام، ما حصل يعبر عن جرأة عن الشجاعة عن الدقة وعن المسؤولية. أهم قبل الأهم، في شيء أهم من هذا، لكن من المهم فيما حصل أمس أيها الإخوة والأخوات، على قد ما يطلع الإسرائيلي يحاول بده يهون الموضوع ويلم الموضوع، أهم ما حصل أمس هو الإقدام، هو نفس القيام بالعملية. أعظم ما في العملية أنها أنجزت ونفذت وأجريت، لأنه نحن على مدى 7 أيام بكل وسائل الإعلام ما بقي مسؤول إسرائيلي إلا ما قال إذا بتطلقوا نار، إذا بتبعتوا صاروخ، إذا بتقتلوا، إذا بتجرحوا، إذا بتهجموا حنعمل رد قاسي، يمكن أن تتدحرج الأمور إلى حرب قد ما بدكم. والأقصى كان في وسائل الدبلوماسية، بقولوا دبلوماسية، في وسائل الدبلوماسية أنه ترى الإسرائيلي لن يتحمل أي إطلاق نار وسيقوم برد قاسي وسيدمر البلد وسيعيده العصر الحجري. عملية ترهيب هائلة، ولكن أقول لكم أيها الإخوة والأخوات وبصدق هذه الليلة، مش بس أنه حزب الله متزعزع، بالمسؤولين اللي كنا نحكي نحن وياهم ما حدا تزحزح وما حدا تزعزع، وبقي لبنان قويا في تماسكه وفي إيمانه بالرد وبتغطية الرد. نفس الإقدام نفس العمل هو بحد ذاته إنجاز. وصولا إلى النقطة الأهم، شو هي النقطة الأهم؟ هم بتمنى، لأنه هذا بدنا نأسس عليه نتيجة، هذا بدنا نأسس عليه معادلة. النقطة الأهم هي التالية: فيما مضى عندما كان يعتدى علينا، أين كنا نعود؟ في مزارع شبعة، في داخل مزارع شبعة، لأن المواقع الإسرائيلية موجودة في داخل مزارع شبعة. الكمائن التي كنا ننصبها للدبابات والملالات الإسرائيلية كانت في أرض لبنانية محتلة. بقية الحدود، يعني الحدود اللبنانية مع أراضي فلسطين المحتلة 1948، واللي بتعتبرها يعتبرها العدو حدودا رسمية له غير قابلة للنقاش، وأنه هي دولته الغاصبة بين هلالين وهذا كيانه. المس بالحدود تبع 48 كان منذ عقود من الزمن، عشرات السنين، هو بالنسبة للعدو من أكبر الخطوط الحمراء. ما بيتحمل أن واحد يمد إيده على الشريط أو يبعث شيء مثلا هيك مسيرة شوية تفوت وتطلع، أو يطلق نار بالهواء، أو يزد قذيفة بالفلا، أبدا. وكان يود بشكل قاسي، لأنه هذا بالنسبة له خط أحمر. ما حصل بالأمس أن أكبر خط أحمر إسرائيلي منذ عشرات السنين كسرته المقاومة الإسلامية يوم أمس، هذا الذي حصل. هذا لم يعد خطا أحمر، هذا انتهى. بمعزل عن أي شيء تاني عم يحكوه الإسرائيلية أو ممكن يحكوه الإسرائيلي. والأحلى من هيك أن الإسرائيلي الإسرائيلي اللي بيرد على الطلقة أو على القنص أو على القنبلة اليدوية وبيقيم الدنيا وبيعادها وبيطلع الطيران وبيقصف وبيشيله وبيحط، أمس كان يحاول بكل جهد أن يستوعب العملية، أن يستوعبها بأي ثمن. وحتى أغلب القصف الذي قام به الفسفوري والدخاني والحراري وما بعرف شو اللي بيحرق كان لأهداف دفاعية أكثر مما هي لأهداف هجومية، لأنه كان يعتبر أن هناك عمليات ستلحق بهذه العملية وتستهدف سكنة أفيفيم أو غيرها، وبدو يلم الموضوع، وإذا بتوقفوا منوقف. طيب شو النتيجة؟ النتيجة هون أنه نحن ثبتنا المعادلة أولا. إذا نتنياهو جاي غير معادلات، نحن ثبتنا المعادلة، بل نحن أعطينا للمعادلة قوة أكبر، قوة ردع أهم، طلعنا للطبقة تبعها المستوى تبعها. هو كان يخشى من ردود معينة وأننا نلحظ بعض الخطوط الحمراء. نحن قلنا له لم يعد لدينا خطوط حمراء، لأنك حاولت أن تغير قواعد الاشتباك، لم يعد لدينا خطوط حمراء على الإطلاق. نحن انتقلنا من الرد في أرض لبنانية محتلة اسمها مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، انتقلنا بالرد من أرض لبنانية محتلة إلى أرض فلسطين المحتلة. هذا جديد، ومو شرط على الشريط الشائك، بعمق كيلومتر، 2 كيلومتر، 5 كيلومتر، يمكن إذا اقتضى الأمر ما هو أعمق وما هو أبعد. هون شو الرسالة اللي كرسناها؟ نحن هون بنعتبر إنجازنا ونصرنا. الرسالة واضحة: إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ومستعمراتكم على الحدود وفي العمق وفي عمق العمق ستكون في دائرة التهديد والاستهداف والرد قطعا وبلا أي إشكال. والشجاعة التي تحلت بها المقاومة بالأمس والإقدام الذي عبرت عنه المقاومة بالأمس ستعبر عنه في أي وقت في المستقبل بما هو أعظم وأهم وأقوى. هذه المعادلة. أريد أن أقول للإسرائيليين اليوم، اسمعوا جيدا ما فعله نتنياهو بحماقته ونزقه. واحفظوا هذا التاريخ، 1 أيلول 2019، بداية لمرحلة جديدة من الوضع عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، للدفاع عن لبنان وسيادة لبنان وكرامة لبنان وأمن لبنان وشعب لبنان. ليس هناك خطوط حمراء. نجي بالعنوان الثاني. عنوان الثاني ماذا أصلا بلشنا فيه يوم الأحد، اللي هو انه انا يوم الاحد قلت من اليوم وطالع في مساحة عمل جديدة، في ساحة عمل جديدة كنا نتجنبها خلال كل السنوات الماضية، اللي هو موضوع حركة المسيرات الإسرائيلية في السماء اللبنانية. وشرحت حينها انه السبب تجنبنا لها هو الاعتبارات الداخلية اللبنانية بس، وكنا دائما نقول هاي المشكلة حلوها 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 ما تنحل ما بتنحل. نحن خلص هذا صار بالمعادلة، يعني هذا ثبتناه أن من حقنا، من حق اللبنانيين، من حقهم أن يدافعوا عن أرضهم، عن سمائهم، عن مياههم، عن شعبهم، عن أمنهم، عن سيادتهم، وسندافع. وبالتالي في مساحة عمل جديدة اسمها مواجهة المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان. ألا ما حنحكي أكثر من هيك، في سماء لبنان. طيب هذا ثبتناه وأعلناه وبوضوح. هلا إجرائيا صار بيد الميدان، مثل بالعنوان الأول، إجرائيا بيد الميدان. بالميدان نحن قلنا نحن مش مستعجلين، نحن بدنا عملية نظيفة، بدنا نحاول ما يكون عندنا خسائر بشرية، بدنا نثبت المعادلة. هدفنا هو تثبيت المعادلة وهكذا ثبتناها. واليوم فيما يتعلق بالمسيرات أيضا، مواجهة المسيرات الموضوع في يد الميدان. وشرحت الليلة الأولى، ما في داعي أرجع فصل كيف طريقتنا وفكرتنا لهذه المواجهة. غدا سيأتي من يقول عند إسقاط أول مسيرة، الذي يمكن أن يحصل في أي وقت، من سيقول هذا يؤدي إلى التوتر وإلى ضرب الاستقرار وإلى عال. كل من يريد من المجتمع الدولي، الدول اللي اتصلت قبل الأحد ويوم الأحد وأثناء العملية يوم الأحد، أنا أقول لهم من الآن الحريص على استقرار لبنان وعلى استقرار المنطقة يجب أن يتكلم مع الإسرائيليين ويقول لهم انتهى هذا الزمن، هذا انتهى، السماح انتهى، غض الطرف انتهى، الجماعة لن يقبلوا بخرق سيادتهم وسمائهم. هلا كيف بيواجهوكم صار هذا تفصيل عندهم، بس هذا حقنا. قديه بياكل معانا وقت، هذا حقنا، هذا صار تفصيل. طيب نحن هون ايضا هذا جزء من الرد، هذا جزء من الرد. يعني اليوم اذا بدي اقول مقابل قتل اخواننا والمسيرتين في الضاحية الجنوبية، الرد بدأ الاحد وتثبت أمس ومن خلال معادلة مواجهة المسيرات. هذا ببالنا وهذا لفكرنا، وهذا بالطبيعي بيكون نحن انتهينا من هذه الجولة إلى موقع أقوى، إلى موقع جديد. هو أراد أن يمس بقواعد الاشتباك منعناه، أراد أن يضرب ويوهن توازن الردع قوينا توازن الردع. هاي النتيجة وهاي المحصلة. وبكل الأحوال على الإسرائيليين أن يعرفوا أن هذا من نتائج حماقة هذا الرجل اللي هلا مش شايف إلا كيف ينقذ نفسه من المحكمة التي ستحاكمه على ملفات الفساد الطويلة والعريضة. إذا نحن الآن أمام جولة يمكن أن نقول انتهت بالمعنى التأسيسي في المسار لقدام، مسيرات مكملين بالمسار لقدام، اي عدوان على لبنان ما عاد في شيء اسمه حدود دوليه و48 ومزارع شبعه، وهذا انتهينا منه، صارت الاسقف كلها واضحه. مجددا الشكر لله وللمقاومين، ورد المقاومه هو الذي ثبت المعادلات، منع تغيير قواعد الاشتباك، حافظ على انجازات حرب تموز، وحفظ للبنان عزته وكرامته وعلو يده. والسلام. هذا بالشق السياسي. صلى على محمد وآل محمد. بالنص ساعة الباقية لإلي بدي احكي هذا الموضوع، ان شاء الله بحرص اني اختصره وخلصه بنص ساعة. من اهم عناوين كربلاء وما جرى في كربلاء وموقف الحسين عليه السلام والرجال مع الحسين والنساء مع الحسين في كربلاء هو العنوان الجهادي. ما جرى في كربلاء هو جهاد في سبيل الله، حالة جهادية، حركة جهادية، مقاومة جهادية، مواجهة جهادية. طيب هذا بيخلينا نروح على محل لنجي نقول بدنا نفهم شو يعني جهادية، شو يعني جهادي، شو يعني جهاد. أنا هذا اللي حابب اشرحه الليلة باختصار. طبعا الأسباب الداعية لهذا الشرح، هلا بعض الاخوان قد يقولوا هذا مطلب واضح، لا مش كثير واضح، هذا حتى الان في دروس فقهيه عاليه تناقش هذه المساله. الحاجه الى هذا الفهم ما هو؟ اولا لنعرف عندما نقرا في القران الكريم وفي الاحاديث الشريفه عن فضل الجهاد وفضل المجاهدين وعظمه المجاهدين ودرجات المجاهدين وأجر وثواب المجاهدين، بدنا نعرف مين يعني المجاهدين وشو يعني الجهاد. يعني مثلا هو اللي عم بفجروا حالهم بالناس بأي بلد عربي لأنه واقفين بالطابور وعم ينتخبوا، هو المجاهدين مثلا؟ هو بينطبق عليهم فضل الله المجاهدين؟ هو بينطبق عليهم انه في باب بالجنة اسمه باب المجاهدين؟ هو بينطبق عليهم ثواب واجر ودرجات المجاهدين مثلا؟ مين المجاهدين؟ شو يعني الجهاد؟ لما بنعرف شو يعني الجهاد بنعرف شو يعني مين المجاهدين ومين الحركة الجهادية ومين المقاومة الجهادية ومين وشو هو المشروع الجهادي. اذا المدخل لكل هذا الفهم هو نفهم شو يعني الجهاد. ايضا بسبب اختلاط المفاهيم في هذا الزمان، ايضا بسبب التشويه، اليوم في اصرار من قبل وسائل اعلام اجنبيه وعربيه ايضا، مثلا شوفوا كل الجرائم التي ارتكبتها داعش، ما بيقولوا داعش، بيقولوا تنظيم الدوله الاسلاميه. انا سابقا ذكرت الموضوع ليضل بذهن العالم الدوله الاسلاميه. مين اللي قتل؟ مين اللي فجر؟ مين اللي هدم؟ مين اللي شق الصدور؟ الدولة الإسلامية، هذا مقصود. لذلك في إصرار على تسمية كل هؤلاء بالإعلام الأجنبي الجهاديون، الجماعات الجهادية لتشويه فكرة الجهاد. وأيضا لنعرف نحن أين، في أي موقع، هل نحن مجاهدون كما نطمح كما نأمل؟ وأيضا هذا الفهم يساعدنا على قراءة صحيحة للتاريخ، لما جرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أصحاب رسول الله، مع أمتنا طوال التاريخ، خصوصا مع أمتنا بعد الحسين عليه السلام. لأنه في ناس بيطلع معهم أنه أمتنا بعد الحسين كانوا من القاعدين ولم يكونوا من المجاهدين، هذا نتيجة الفهم الخاطئ لمعنى الجهاد والمجاهدين. على كل نجي هاي الأسباب، بعض الأسباب الموجبة للذهاب إلى هذا الشرح ولا فهم هذا المعنى. بالأصل باللغة العربية باعتبار أن القرآن نزل باللغة العربية لغة قريش، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مصدر التشريع عن القرآن والسنة، والنبي كان يتكلم لغة قريش اللغة العربية. فأي شيء بدنا نرجع اللغة العربية، باللغة العربية الجهاد مأخوذ من الجهد، تعرفوا شو الجهد أو الجهد، يعني كل شيء في تعب في مشقة في جهد في بذل طاقة في تحمل في ضغط، هذا بيسموه جهاد. مثلا لا نحن والله جاهدت أنا وهلكت لا قدرت خلصت من العجقة عجقة السير، جاهدت حالي كل الليل لا قدرت أبقى فايق لصلي صلاة الصبح، جاهدت ما بعرف شو لا قدرت نجحت بالامتحان. يعني بس يكون في بذل جهد ومشقة وطاقة بسموه جهاد، بمعزل عن أي بعد له علاقة بأهداف أو ببعد معنوي. باللغة العربية إذن بذل الجهد العمل اللي فيه مشقة القيام به يسمى جهاد. أما إذا جينا المفهوم الإسلامي اللي بدنا ناخده من القرآن والسنة، المفهوم الإسلامي للجهاد بيتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو منطلق من نفس العنوان اللغوي، بذل الجهد طاقة، يعني في شيء تعب في جهد في 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 معاناة في في سهر تعب صبر إلى آخره. اثنين، مقابلة العدو، مواجهة العدو، في عدو أنت عم تواجهه بهذا الجهد بهذه الطاقة، في صراعك معه تتحمل مشقة، هذا العنصر الثاني أو الجزء الثاني. الجزء الثالث أن يكون هذا الجهد والمشقة والتعب الذي تتحمله في صراعك مع العدو أن يكون في سبيل الله. شو يعني في سبيل الله؟ يعني في سبيل الأهداف الإلهية، في سبيل ما يرضي الله عز وجل، في سبيل ما يريده الله عز وجل. على سبيل المثال الدفاع عن الناس، عن شعبك، عن أهلك، عن عرضك، عن وطنك، عن مقدساتك، هذا من سبيل الله، لأنه الله بده منك الدافع، هذا يرضي الله عز وجل، يريده الله منك. مثلا الجهاد من أجل تحرير الأرض المحتلة، هذا جهاد. من أجل استعادة المقدسات، هذا جهاد لأنه في سبيل الله. لمنع أي شكل من أشكال الهيمنة والسيطرة الاقتصادية أو السياسية أو الاستعمار، مواجهة هؤلاء هذا جهاد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لنا أن نستعمر وأن يستكبر علينا. مواجهة الظلم طغيان، تذهب إلى هذه المواجهة ضمن ظروف وشروط معينة. نصرة المستضعفين والمظلومين، هي عناوين ترضي الله سبحانه وتعالى. إعلاء كلمة الله، على كل أن يكون هناك هدف إلهي، حختصر أنا بكلمة هدف إلهي، يعني ما يرضي الله عز وجل وما يريده الله عز وجل. بناء على هذا المفهوم إذا ما نروح على تطبيق الفكرة بشكل مبسط، شوفوا نحن عنا الصلاة، كلنا نعرف شو يعني الصلاة، هذا عنوان. صوم عنوان، الحج العمرة تلاوة القرآن، الزكاة الخمس، كل عناوين. حد هاي العناوين في عنوان اسمه الجهاد. لما منقول في عنوان اسمه الجهاد، مش يعني أولا مش كل شيء في بذل جهد ومشقة هو جهاد، لأنه بده يكون في ثلاث أجزاء. يعني ممكن بالصوم أكيد في بذل جهد ومشقة، فعنوان الصوم عنوان منفصل غير عنوان الجهاد. بالصلاة عادة مش لازم يكون في بذل جهد ومشقة، يعني الصلاة شو بتاخذ من الناس؟ وإن كان بعض الناس ليش الصلاة بالنسبة لهم فيها جهد ومشقة كبيرة. طيب دفع الزكاة أو دفع الخمس، إنه والله آخر الشهر آخر السنة على رأس السنة بده يشيل الخمس من مصرياته، بيطلع هيك وبيتقاتل هو المصريات وكذا، في بذل جهد ومشقة. إذن هذا عنوان منفصل، في عنوان بعرضه اسمه عنوان الجهاد. ليكون عنوان جهاد بده يكون العمل، برجع بقول، فيه مشقة، فيه بذل جهد، فيه تعب، ولكن فيه أيضا مقابلة مع العدو. في عدو عم واجهه، عم صارعه، عم بيرزه، عم قاتله اللي بدكن إياه. وفي هدف إلهي يجب أن يتحقق من خلال هذا الأمر. لذلك مثلا في بعض الحالات، مثلا الخطابة أو طلب العلم أو الدراسة أو إنفاق المال، في بعض الحالات لا ينطبق عليه عنوان جهاد، هو عمل صالح وعمل فيه ثواب عظيم ومن عنوان الباقيات الصالحات، ما في نقاش، بس انه هذا مش جهاد. يعني الصوم مش صلاة، الصلاة مش حج، الحج مش زكاة، مش خمس، منتبهين؟ ففي عنوان منفصل اسمه عنوان الجهاد. في بعض الحالات يكون انفاق المال جهادا، في بعض الحالات يكون زكاة، في بعض الحالات يكون صدقة، في بعض الحالات الخطابة ممكن تكون جهادا، وفي بعض الحالات لا، مش جهاد، وإنما هي تعليم، هي تربية، هي مدرسة، هي جامعة. إذن المفهوم صار واضح. إذا جينا للمصادق، المصداق الأول من أوضح المصادق لدينا جهاد النفس. هذا غير العنوان الفقهي اللي بيقوه بالفتاوى، هذا بالقرآن والسنة. على شو بدنا أوقات نجي على مصطلحات الفقهاء؟ في القرآن والسنة، في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جهاد النفس عند النبي شو بيوصفه؟ الجهاد الأكبر. إذا في جهاد أكبر هو جهاد النفس. جهاد النفس ثلاث عناصر موجودة فيه. أولا الهدف الإلهي، أنه أنا بدي أكون عبد لله، مطيع لله، أرضي الله عز وجل، أن أكون من أهل الجنة، أن لا أذهب إلى النار، أن أقوم بالطاعات، أن أؤدي الواجبات، أن أجتنب المعاصي. هذا الهدف الله يريده، إذن هذا هدف إلهي. وعدو موجود، أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. وعدو تاني الشيطان، اللي زعيم إبليس. إبليس زعيم الشياطين، أما الشياطين في إنس وفي جن. هلأ من مثلا زعيم شياطين الإنس مين؟ إبليس؟ لا، هلأ ترامب مثلا وأمثال ترامب. في شياطين، هؤلاء الشياطين وهذه النفس الأمارة بالسوء، أنت تدخل في صراع معها، مع نفسك الأمارة بالسوء. هي تريد أن تأخذك إلى المعصية، إلى ارتكاب الحرام، إلى القتل، إلى السرقة، إلى الخيانة، إلى الغدر، إلى التسلط على الناس، إلى أكل مال يتيم، إلى الغش، إلى الغنى من حله وحرامه. ودينك وعقلك وهدفك الإلهي بيقول لك لا، اوعى تخضع، اوعى تسقط، اوعى تمشي مع عدوك اللي هي نفسك الأمارة بالسوء. هنا يدخل الإنسان في صراع ويبذل جهدا ومشقة ويتعب على مدار الساعة، وبالحد الأدنى من ساعة التكليف لما بيصير مكلف شاب أو بنت إلى لحظة الوفاة، هو في معركة دائمة ومستمرة مع نفسه الأمارة بالسوء ومع الشياطين، شياطين الجن والإنس الذين يوسوسون له ويقعدون له الطريق ويريدون أن يبعدوه. أنت بيكون عندك رفيق، والله امشي رايح على المزلك، شو بدك بالمسجد؟ امشي نلعب لنا مثلا ماتش فوتبول، هلا مش انه لوحين على الحرام، بس يمنعك من المسجد، بس بعدين بياخذك على محل في حرام، وهكذا. بدك تدفع مبلغ لايتام، لفقراء، لمساكين، بقول لك شو بدك بالقصه؟ روح جيب اشتري فيهم ثياب جديده، بيلعب لك بعقلاتك. هذا شيطان الانس، شيطان الجن بعد اصعب. بكل الاحوال الانسان في جهاد النفس يخوض معركه وصراعا مع عدو، ويبذل جهدا كبيرا ليتغلب على عدوه وينتصر على عدوه من أجل هدف إلهي. ولذلك جهاد النفس من مصادق الجهاد. المصداق الثاني هو القتال، الجهاد المسلح. هذا ما في كتير نقاش ولذلك نعبر عنه. في إجماع بين المسلمين، سنة وشيعة وعلماء وفقهاء وروايات أحاديث وكل العالم، القدر المتيقن من الجهاد بالمعنى الفقهي والشرعي القدر المتيقن الذي لا نقاش فيه هو القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. قتال يعني استخدام السلاح. هلأ بالروايات لما بيقول سيف لأنه عم يحكي بلغة ذاك الزمان، وإلا المقصود مش السيف كسيف، المقصود السلاح، المقصود السيف كسلاح، المقصود السيف كسلاح. القتال بالسلاح من أجل هدف إلهي في مواجهة العدو، هذا من مصاديق القطعية والإجماعية للجهاد. اليوم من مصاديقه الواضحة فصائل المقاومة، على سبيل المثال مقاومة في لبنان، مقاومة في فلسطين، الذين يقاتلون جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا من أوضح وأيقن مصاديق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن عنا عنوان ثالث اللي هو بدنا نوصل له، اللي هو المقصود بكل هذا البحث. العنوان الثالث بيركز عليه، وأنا هون يعني عم جيب هذا الكلام من خطب وبيانات ودروس سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف. سماحة السيد القائد بيقول هناك عنوان نوع ثالث من الجهاد بحسب المفهوم القرآني والسنة النبوية، وهو ما أوسع من القتال والجهاد المسلح. يعني بلا طول شرح، لما بيكون عندنا عدو وعم نواجه هذا العدو، عم نواجهه فيما يرضي الله عز وجل، لأنه الله بده إيانا أحرار، وبده إيانا أرضنا لنا ومقدساتنا، لأن احنا عم نواجهه، وما بده إيانا نكون عبيد، وما بده إيانا نكون مستعمرين، ما بده إيانا نكون أذلاء. طيب في هذه المواجهة أحد أشكال المواجهة هو العمل المسلح، لكن في أشكال أخرى أيضا للمواجهة، للصراع مع العدو، الصراع السياسي، الصراع الفكري، المعركة على الوعي، المعركة الإعلامية، المعركة الاقتصادية، معركة الثبات والصمود والبقاء. يعني على سبيل المثال من 82 لل2000 أحد أشكال الجهاد في لبنان كان أنه أهل القرى الأمامية كانوا متمسكين بالبقاء في قراهم وفي بلداتهم وفي حقولهم، هذا شكل من أشكال مواجهة. الجهاد في سبيل الله هنا يصبح عنوان أوسع من القتال المسلح. هاي الفكرة، أن عنوان الجهاد أوسع من القتال، ولذلك بالقرآن الكريم بيحكي جهاد وبيحكي قتال. القتال من مصاديق الجهاد. هلا مثل لما منقول موت وشهادة، الشهادة والموت ليس شيء، مش اثنين شيئين مختلفين، لا، الشهادة موت بالمعنى الدارج والمعروف، ولا الموت هو ليس موت بالحقيقة، هو انتقال من دار إلى دار، لكن من مصاديق الموت الشهادة. ممكن تموت على الفراش، يمكن تموت بالمرض، يمكن تموت قتلا، فالموت قتلا هو شهادة. القتال بالسلاح هو من مصاديق الجهاد، ولكن ليس هو فقط الجهاد، الجهاد معنى أوسع، كل ما يدخل في دائرة صراع ومواجهة مع العدو من أجل الهدف الإلهي ويبذل فيه مشقة وتعب وجهد هو جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب الدليل، ألا مشان ما نعمل بحث علمي طويل عريض، نكتفي بآيتين من القرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن مش مختلفين عليه والنبي مش مختلفين عليه. الآية الأولى في سورة الفرقان، وهي سورة مكية، يعني نزلت في مكة. في مكة أيها الإخوة والأخوات ما كان في إذن بالقتال، ما كان في إذن بالقتال. شوفوا هون التعابير دقيقة. بالمدينة إجا الإذن بالقتال، ما قال مثلا بمكة بالمدينة بعدين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، ما إجا على موضوع الجهاد بالمعنى العام، إجا على موضوع القتال. طيب بمكة ما في قتال، والنبي ما كان مطلوب منه يحمل سلاح وسيف ويقاتل. تنزل الآية الكريمة شو بتقول؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا. هلا اغلى مفسرين بيقول وجاهدهم بالقران. هلا ممكن واحد يقول وجاهدهم بالاسلام، وجاهدهم بالقران، وجاهدهم بدعوه التوحيد، وجاهدهم بدعوه الدين والقيم الدينيه، لانه هي كان مشكلته مع قريش. شو كان مشكلته مع قريش؟ ما اجى النبي قال لهم اعملوني ملك، ما هم عرضوا عليه يعملوا ملك. ما اجى لياخذ منهم مال، ما هم عرضوا عليه المال. هو اجى ليغير كل هاي التقاليد والعادات والعقائد الزائفه التي كانت في مكه وفي البشريه. فالله سبحانه وتعالى ماذا يطلب منه؟ ان يجاهدهم به جهادا. شو وصفه؟ مش بس جهاد، سماه جهادا كبيرا. مع العلم انه ما كان في استخدام سيف وسلاح. في مكة كان تكليف النبي انه يصبر يتحمل ويثبت. وكذلك صحابة النبي شفتوا قتلوهم وجلدوهم وصادوا اموالهم، وفي ناس اضطروا يهاجروا الى الحبشة. ما تحمله المسلمون الاوائل في مكة لا يطاق. ولكن لما يجوا للنبي يقولوا له بدنا نقاتل، يقولوا له ما عندنا تكليف قتال، عندنا تكليف ثبات وصبر وصمود ومواجهة فكرية ثقافية علمية اجتماعية عائلية. هذه المواجهة في مكة سماها الله تعالى جهادا كبيرا. ولذلك خلينا نصحح بالمفهوم. في بعض الناس شو بيقولوا؟ المرحلة المكية في زمن عن سيرة النبي والمرحلة المدنية. فبيسموا المرحلة المدنية هي المرحلة الجهادية. هذا غلط. الجهاد النبوي، رسول الله هو إمام المجاهدين من أول لحظة. الجهاد النبوي بدأ منذ الإعلان عن الدعوة الإسلامية، منذ أن طلب أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يجهر بدعوته، منذ وأنذر عشيرتك الأقربين. لما انكشف الموضوع خلص فات بالتحدي، فات بالمواجهة، وبلشوا يضغطوا عليه ويؤذوه، يؤذوا أصحابه، يعتدوا عليهم، يضربوهم، ويحاولوا يطمعوه ويغروه، لأنه مش كله ضغط، بذل الجهد والمشقة أيضا أمام الترغيب، أمام الترغيب وأمام الترهيب. أحيانا مش كله بينضغط عليك، أحيانا بيجي بينعرض عليك مغريات في السلطة وفي الدنيا من أجل أن تتخلى عن عقائد أو ثوابت أو أساسيات أو قضايا مصيرية. هذا موجود، هذا صار مع النبي صلى الله عليه وآله. إذن مكة منذ إعلان الدعوة النبوية بدأ الجهاد، لكن ليس جهادا بالسيف، جهاد بالأشكال الأخرى الفكرية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمالية. يعني ألم يكن الحصار، تحمل تبعات الحصار في شعاب مكة، لم يكن جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم ومن حوصر معه أيضا كانوا يشدون حجر المجاعة على بطونهم. هذا ألم يكن جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ هذا جهاد. نعم، في المرحلة المدنية كانت مرحلة القتال، الإذن بالجهاد المسلح. طيب هاي الآية الأولى. الآية الثانية، الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، سورة التوبة من السور اللي نزلت يعني بالأواخر، من السور الأخيرة التي نزلت، وهي سورة مدنية. وكان وقتها يعني بعدها في قتال بدر وأحد ومعارك وإلى آخره وفتح مكة والبتكونية. نزلت الآية شو بتقول؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بهذاك الوقت بالمدينة وفي شبه الجزيرة العربية كان في بعض المشركين من عبدة الأوثان، بعضهم موجودين، لكن في ظاهرة جديدة ما كانت بمكة، وجدت في المدينة، هي ظاهرة النفاق. يعني بعض الناس اللي أمام قوة النبي وقوة المسلمين وقوة الدولة الإسلامية الفتية والجديدة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. يعني هم لا يؤمنون بالله ولا بوحدانيته ولا بنبوة هذا النبي في داخلهم، ولكن يظهرون الشهادتين، فظاهرهم إسلام وباطنهم كفر. هؤلاء بالمصطلح الإسلامي والقرآني اسمهم منافقون. الله شو بيطلب من النبي؟ بيقول له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. طيب مع العلم أنه في المدينة المنورة النبي لم يقاتل المنافقين بالسلاح، ولم يرفع في وجوههم سيفا، ولم يدخل معهم في معركة، مع أنه هون الله شو عم بيقول له؟ جاهد. هذا يعني أن الجهاد المطلوب هنا بهذا المعنى الواسع وليس بالمعنى المسلح، يعني جاهدهم إيمانيا عقائديا فكريا نفسيا اجتماعيا، واجه مؤامراتهم مخططاتهم محاولاتهم لضرب المجتمع الإسلامي الفتي من الداخل، لإيجاد الفتنة في الداخل، لإبعاد المسلمين عن دينهم وعن إيمانهم، لإفساد المجتمع. واجه هؤلاء المنافقين، هذه واجه هي جاهد، هي بالمعنى الواسع. إذا أردنا أن نأخذ في ختام الكلمة بعد معانا كم دقيقة نموذجا معاصرا للجهاد بهذا المعنى الأوسع من القتال، يمكن أن نأخذ مثلا نموذج الثورة الإسلامية في إيران قبل انتصارها عام 1979، عندما خرج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، خرج في البداية وحيدا، واحد اسمه روح الله الخميني، وحتى ما كانوا يقولوا له الإمام، كانوا يقولوا له حج روح الله، هيك كانوا يقولوا له. لما طلع حج روح الله لوحده في مقابل مين؟ أعتى نظام ملكي إمبراطوري شاهن شاهي في العالم الثالث وفي الشرق الأوسط، نظام الشاه المدعوم أمريكيا المدعوم إسرائيليا المدعوم بريطانيا، نص الكرة الأرضية معهم، جيش وإمكانات وسافاك ومخابرات وإمكانات هائلة، وما عنده لا قضاء مستقل ولا حقوق إنسان، إيده القتل وارتكاب المجازر. طيب خرج الإمام ووقف في وجه الشاه، وتحرك معه في البداية بعض الشعب الإيراني وبعض العلماء في إيران، وبلش الموضوع يكبر ويمتد. هذه المواجهة الإمام لم يدخل في قتال مع نظام الشاه، لم يذهب إلى الجهاد المسلح، ولكن كان هذا الجهاد أصعب من الجهاد المسلح، في جهد ومشقة وبذل طاقة وتحمل وصبر وبصيرة وإيمان ويقين وتضحيات أكبر بكثير من الجهاد المسلح، بالموقف وبالبيان وبالخطاب وبالاعتصام وبالمظاهرة وبالسجن وبتحمل العذاب في السجن وتحمل أحكام الإعدام والتهجير والتشريد في داخل إيران وإلى خارج إيران، أي مذكرات المسؤولين في إيران. إذن الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام التي خرجت لتواجه نظاما طاغوتيا ظالما مستبدا عميلا للأمريكيين وللصهاينة، انتبهوا لهاي، لأنه هاي كانت مشكلة أساسية عند الإمام. هذا من مصاديق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الجهاد. لما منقول جهاد يعني بده يكون في هدف إلهي، وبده يكون في عدو نجاهده، وبده يكون في بذل تعب ومشقة. هم بيرجع لأختم بالمصاديق. لذلك مثلا لما نجي مثلا الآن أنا عندي مال، مبلغ من المال، بدي ابني بهالمبلغ من المال والله حوزة علمية، هذا عمل مستحب وجيد وأكيد، وهذا اسمه إنفاق في سبيل الله، لكن هذا اسمه جهاد في سبيل الله بالمعنى اللي عم نحكي له؟ هذا إنفاق في مقابل الجهاد. ممكن إجي أنا عندي فلوس أعطي مثلا شاب يروح يتزوج، هذا عمل صالح وعظيم جدا، لكن هذا اسمه إنفاق في سبيل الله. بعطي فلوس لواحد يروح مثلا على العمرة، لكن إذا بيجي بعطي فلوس مثلا لمقاومة قاتل العدو لتحرير الأرض أو للدفاع عن البلد، عم بعطيها فلوس لتشتري سلاح أو تحفظ إمكاناته أو تقوي تجهيزاته، هذا اسمه جهاد بالمال، هذا اسمه جهاد بالمال. لا، لأنه صار في إطار المعركة. مثلا أنا مهندس، مهندس مدني معماري اللي بدكن إياه، أنا مهندس عم عمر بنايات بالضيعة وبالمدينة وعمر مدارس ومستشفيات وعندي مكتب هندسي اللي بدكن إياه، هذا اسمه شغل، الله يبارك فيك وتقبل منك. مرة أنا مهندس مثلا عم بشتغل بالمقاومة، شو عم بعمل؟ عم بحفر أنفاق، عم ببني دشم، عم بعمل مثلا أماكن بالجبل، عم بعمل مخازن تحت الأرض للمقاومة، وأنا مهندس وعم هندس. هذا المهندس تاني هذا عم يشتغل جهاد في سبيل الله، المهندس الأول عم يشتغل شغل طبيعي وشرعي ويكدح في سبيل عياله. هلا عندنا مثلا بعض الكادح في سبيل عياله كالمجاهد في سبيل الله، مو مجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، برأي له الدرجة تبعه. مثلا أنا يا خيي قاعد الصبح، أنا بكون واحد صبح جامع شباب عم درسهم، والله مثلا درس ديني تاريخي ثقافي فكري علمي رياضيات كيمياء هندسة اللي بدكم إياه. جيد، هذا اسمه تعليم جيد، ممكن تعليم تربية اللي بدكم إياه. مرة تانية لا، مثل النصف الأول اللي خطبت فيه قبل شوي، أنا يعني عم بخطب في مواجهة العدو، عم خوض معركة مع العدو، معركة سياسية، معركة نفسية إعلامية، معركة العلاقة بالوعي، معركة العلاقة بتثبيت معادلات. هذا الخطاب، هذا الحكي هو جهاد في سبيل الله. الحكي الأولاني اللي اسمه والله عم بعطي درس أو عم بعطي موعظة أو مشاكل، اسمه تعليم، هذا بحد ذاته له ثواب وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. منتبهين؟ إذا نفس العمل إذا كان في سياق مواجهة العدو ويبذل فيه مشقة ومن أجل هدف الإلهي هو جهاد، إذا نفس العمل ليس في سياق مواجهة العدو حتى لو في مشقة هو عمل صالح يؤجر عليه الإنسان ويثاب. ولذلك الجهاد هو عنوان معين والمجاهدون هم شريحة خاصة، وهذه تتسع حتى للدائرة السياسية، للدائرة الدبلوماسية، للدائرة الاقتصادية. يعني مثلا الذين يقاطعون البضائع الإسرائيلية في العالم العربي هم يقومون بعمل جهادي، هذا مش عمل سياسي بحت، هذا عم بيعمل عمل جهادي لأنه هذا عمل جزء من المعركة مع العدو، جزء من مواجهة العدو. مثلا إذا في دولة مثل الآن الجمهورية الإسلامية وغيرها ترفض الخضوع للشروط الأمريكية، شروط الهيمنة الأمريكية في المجال الاقتصادي، وتصمد وتتحمل تبعات الحصار والعقوبات، هي في وضع جهادي، هي تقوم بعمل جهادي، تماما مثل اللي حامل سلاح وعم يطلق نار، هذا مجاهد في سبيل الله وهذا مجاهد في سبيل الله. وذلك نحن لما نجي نحكي عن شعب المقاومة أيضا نحكي عنكم، عم نحكي عن شعب يمارس الجهاد، عن شعب يمارس الجهاد عندما يؤيد هذا الخيار ويحتضنه ويدعمه بالمال ويتحمل معه شظف العيش ويتحمل معه التبعات. يعني أمس مثلا ما كل الناس بلبنان كانت عم تتحمل مع المقاومة تبعات الحفاظ على سيادة وكرامة وشرف لبنان، كل الناس كانت عم تتحمل، كل الناس كان في موقع الصبر وكل الناس كانت في موقع الثبات إلا كم واحد متخاذلين وساقطين ومنتهيين. مظبوط ولا لا؟ إذن هذه بيئة مجاهدة، بيئة مقاومة. الأم التي تقول عندما يستشهد ابنها وأحيانا ابنها الوحيد فتقول أنه أنا ما عندي كلام سوى أن أقول اللهم تقبل منا هذا القربان كما قالت سيدتي زينب عليه السلام، أو لم نرى أو ما رأيت إلا جميلا كما قالت سيدتي زينب عليه السلام. هذه امرأة مجاهدة، هذه أم مجاهدة، هذا موقف جهادي، وإن كان هذه الزوجة أو الأم أو البنت لم تحمل سلاحا وتطلق النار. وبموضوع القتال فاتني أقول شيء، بالقتال الجهاد هو مش بس اللي بيقوس، مش بس بيضرب سيف، اللي بيدرب واللي بيجهز واللي بينقل سلاح والذخيرة وبيعمل منشآت، هذا كله اسمه قتال، هذا ما اسمه حتى جهاد بالمعنى العام. فإذا نحن اليوم إذا بدنا نجي بعد شرح هذا المفهوم نقول نحن نعم، نحن بكل صدق في لبنان هاي المقاومة اللي حكينا بالنصف الأول من الخطاب عنها، وعلى هدى الحسين وخطى الحسين وطريق الحسين وما تعلمناه من الحسين من قيم، نحن أمام حركة جهادية، مقاومة جهادية، حالة جهادية، شعب مجاهد، بيئة مجاهدة، موقع جهادي. ولذلك عندما نكون كذلك نرى كل البركات اللي الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والروايات اجت فيها عن بركات الجهاد ونتائج الجهاد من نصر، من عز، من كرامة. ولا نحصل على من يتخلى عن الجهاد، لأن من يتخلى عن الجهاد الله سبحانه وتعالى يلبسه ثوب الذل، يسقطه، يضيعه، يذهب به إلى التيه. عندما نفهم هذا المعنى نعرف قيمة شهدائنا، نعرف قيمة جرحانا، نعرف قيمة أسرانا، نعرف قيمة مقاومينا ومقاتلينا من شباب المقاومة الذين يبقون الليل والنهار بعيدين عن عائلاتهم وزوجاتهم وأولادهم من أجل أن يدافعوا عن هذا البلد وعن كرامتنا جميعا وعن أعراضنا جميعا. حبيت أشرح هذا المفهوم لنبني عليه إن شاء الله بعض الأحاديث في الليالي المقبلة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. السلام عليكم.